أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما ذهب إليه المحقق النائين يرحمه الله، والذي على أساسه أبان اندراج المسألة تارة في التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، وتارة أخرى التعارض. وخلاصة ما ذهب إليه النائيني كما مر علينا بالأمس الماضي كالتالي: أن موضوع الحكم الشرعي، إذا صح التعبير، الذي يطرأ عليه الحكم إن كان التركب فيه انضمامية فهو من مصاديق التزاحم واجتماع الأمر والنهي، وإن كان اتحاديا فهو من مصاديق التعارض. ثم أبان لنا ما ذهب إليه من خلال الأمثلة الموضحة للمطلق، وأعطانا بعض الأمثلة التي يكون فيها التركب انضمام. المثال الأول كما مر علينا بالأمس الماضي أن يكون موضوع الأحكام التكليفية هو المبدأ المصدر، كالصلاة والسفر والغصب. هنا واضح أننا نرى المبدأ المصدري يتغاير مع مبدأ المصدري للحكم الشرعي الآخر، بمعنى أن الصلاة تتغاير مع الغصب كفعل للمكلف، والسفر أيضا يتغاير مع الصلاة أو وكذلك مع الغصب، وهكذا الحال الصلاة والنظر إلى الأجنبي. فلو اجتمع الغصب مع السفر، أو الغصب مع الصلاة، أو الصلاة مع النظر إلى الأجنبي، راح نجد أن المجمع التركب فيه انضمامية، ومعنى ذلك أنه لا إشكال أن المسألة تكون مندرجة إما بالتزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. المسألة الثانية التي أبانها المحقق النائين يرحمه الله: ما إذا كان هناك لنا أو عندنا، كان عندنا موجودان يتحققان بفعل واحد، غير أنهما لا يمكن التفكيك بينهما. هناك تلازم وعدم انفكاك بين هذين الأمرين، غير أنه يمكن التفكيك بينهما بالنظرة العرفية، أي أن العرف يرى أن أحدهما يتغاير مع الآخر. فهنا دقتان، قد يكون التركب بينهما اتحادية، غير أن النظرة العرفية باعتبار وضوحها تجعل التركب انضمامية، كما لو أمرنا مثلا باستقبال المغرب راح يتحقق عندنا ماذا؟ استدبار المشرق. لكننا نلحظ أن الاستدبار والاستقبال على فرض وجود أمر لأحدهما ونهي مثلا عن الآخر، هما يتحققان معا، وأن إيجاد أحدهما هو إيجاد للآخر، غير أن الإشارة الحسية الصادرة من لدن العرف إلى أحدهما تتغاير مع الإشارة الحسية للآخر. هذا المورد الثاني الذي أورده المحقق النائيني ورأى أنه ماذا؟ التركب فيه أيضا انضمامي، والمدار فيه على النظرة العرفية. المورد الثالث أن يكون هناك أيضا لنا عندنا موجودان يتحققان بفعل واحد، مثل ماذا؟ الصلاة والغصب. تكون صلاتنا محققة للغصب باعتبار أن الصلاة هي تصرف في ذلك المكان المغصوب. هنا باعتبار عندنا نظرتان يقول في هذا المثال، الصلاة والغصب لنا فيهما نظرتان، فلنعبر هكذا شرحا وإيضاحا لما يريد أن يبينه لنا المحقق النائب. النظرة الأولى أن نلحظ المبدأ المصدري، بمعنى أننا ننظر إلى الفعل اللي هو الصلاة، وننظر أيضا إلى الغصب، فنرى أن الغصب كفعل منسوب إلى الفاعل يختلف عن الصلاة كفعل منسوب إلى الفاعل، فأحدهما يتميز عن الآخر ويختلف عنه. في هذه الحالة بالرغم أن الغصب والصلاة يتحققان بفعل واحد، لأن صلاة المصلي في هذا المكان هي تحقيق للغصب، هي تصرف، ولكن باعتبار نرجع إلى ما قلنا، باعتبار أن النظر العرفي مركز، أو نظر العرف مركز على الفعل الصادر من لدن الفاعل، فالتركب هنا هو تركب انضمامي وليس باتحادي. وعندنا مسألة أخرى، مرة لا ننظر إلى الفعل بل ننظر إلى الفاعل. فاعل يعني شنو؟ يعني مبدأ الاشتقاق كما يعبر المحقق النائب. فننظر إلى المصلي الغاصب، إذا نظرنا إلى الفاعل راح يجتمع العنوانان في هذا الفاعل، يجتمع عنوانان في هذا الفاعل، لكن اجتماع العنوانين المصلي الغاصب بالفاعل لا يجعل هناك شيئان انضم احدهما الى الاخر، بل هنا شيء واحد على حد تعبير المحقق النائيني، اي ان الغاصب هو المصلي والمصلي هو الغاصب، فالتركب بين الغاصب والمصلي تركبا اتحاديا. وعلى اساس ذلك تصير المسألة لو كان يطرأ عليها حكم شرعي من موارد شنو؟ التعارض، بخلاف اختها المتقدمة شو تصير؟ من موارد التزاحم واجتماع الامر والنهي. وين وصل من التطبيق؟ حتى نطبق هذا ثم نأتي بإشكالات الماتن عليه. ها؟ اي السر في الفارق. طيب احنا الان نبدأ من السر. طيب والسر في الفرق بين مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق اللي شقلنا يصير التركب شنو؟ انضمامي، صح؟ ومنه فعل المكلف. ما هي واحدة موجودة في جميع الافراد؟ فالصلاة في المكان المغصوب متحدة مع الصلاة في غيره، مكان غير المغصوب. يعني احنا ما نشوف الصلاة في غير المغصوب مثلا تصبح صفراء، والصلاة في المكان غير المغصوب تصبح شنو؟ زرقاء. كلاهما نفس الافعال ونفس الاقوال ونفس ايوة اتحاد في الصلاتين. وهكذا الحال الغصب الموجود في ضمن الصلاة يتحد مع الغاصب الموجود في غير الصلاة، لأنك لو تصرفت دون حركة الصلاة في المكان المغصوب شو يصير؟ أيضا غاصب. أي والبياض الموجود في اللبان هو نفسه البياض الموجود في العاج. طبعا هذا مو دقيق، لكن على النظرة شنو قديمة، ولا الذرات مختلفة في العلم الحديث قديمة اللون. عاد هذا اللون كعرض ما أدري منين يتكون، إلى وجود ولا يصير ماهية في الحقيقة للوجود أو الماهية هذا كلام، بس خذوه على النظرة القديمة ويكفي هذا. مثالي والمناقشة في الأمثلة ليست من باب المحصلة. فمع اجتماعهما في الموجود الواحد، يعني الصلاة هذه اذا اجتمعت الصلاة في المكان المقصود اصبح صار غصب وصلاة، صح؟ يقول هنا هالاجتماع باعتبارنا لاحظنا الفعل المصدري لصح التعبير او المبدأ المصدري ما راح شنو؟ لا الفاعل راح يجي ما بعد، ما راح تصير عندنا ماهية اتحادية، يعني تركبا اتحاديا، بل يبقى التركب انضماميا. وذلك لأن النظر احنا نظرنا نشوف اثنين ما نشوف واحد، عندما يجتمعان في مجمع واحد نشوف الاثنينية بادية ظاهرة منظور إليها، يعني يكون هنا غصب وصلاة، يقول غصب وصلاة. لاستحالة صدق الماهيتين المتباينتين في فرد واحد، ماهية الفرس ممكن ان تجتمع مع ماهية الانسان، فكذلك ايضا لا تجتمع ماهية الغصب مع ماهية الصلاة، لوضوح ان هذا المجمع ليس الا للفرد انه ليس للفرد الا ماهية واحدة، فماهية الغصب حتما راح تتغير مع ماهية الصلاة، فيصبح التركب ضماميا، يعني كأن احنا ضممنا، ايوة ضممنا جوهرا الى عرض او عرضين مختلفين، ما صار عندنا ماذا؟ اتحاد بين الماهيتين. وحينئذ يتعين ان يكون التركب بينهما في الخارج تركبا انضماميا. عدل شيخنا؟ عدل؟ اي مع التعدد هذا تركب حقيقة، ويصير هذا المجمع من مصادر شنو؟ التزاحم واجتماع الامر والنهي، بخلاف الغاصب المصلي معروض المبادئ المحكي عنه بالعنوان الاشتقاقي، معي لما يطرح عليه حكم شرعي يقول له مثلا ان كنت غاصب تصدق، وان كنت مصلي مثلا جيب له حكم ثاني توجه، توجه وهو متوجه هذا صار مسمي توجه، بس خلينا نجيب غير التوجه، هي ولا مكتب قلبه لانه ما يصير، بخلاف معروض المبادئ المحكي عنه بالعنوان الاشتقاقي. هنا هذا العنوان الاشتقاقي يقول هالعناوين الاشتقاقية تتوارد عليها الأعراض المتباينة. شوفوا هذا راح نرجع له معي، حطوا عليه هنا شنو نبغي، حطون عليه قوس حتى نريد نختم القوس ومن ثم نرجع إليه حتى نشوف رأي الماتن في هذا، اللي كيف ناقش الماتن المحقق النائيني في هذا الكلام، لأن نريد نستفيد من عنده نرجع له مرة أخرى. يقول إذ لا مانع من توارد الأعراض المتباينة على المعروض الواحد وجودا وماهية، لأن هذا قلنا مصلي وغاصب صح، فممكن أن يتوارد عليه مثلا حكمان متغايران، لأن هذه أعراض متباينة معي تجتمع على هذا المعروض الواحد بلحاظ تعدد العناوين، لأن أصبح هم مصلي وأصبح هم غاصب ويصبح هم شنو فقير ويصبح هم شنو عالم وما إلى ذلك من العناوين الطارئة على هذا المعنون الواحد. يقول هالعناوين الاشتقاقية لا مانع من صدقها على المعنون الواحد تبعا لذلك، ولا مانع من كون المعنون مجمعا لها. سكر القوس، لكن نحط قوس سكر هنا، إذ لا مانع هذا بداية القوس، سكرا هذه نهاية القوس، لأن راح نرجع له عندنا كلام في هذا بالذات، راح يستفيد من عنده من كلام النائيني الماتن، راح يبغي يستفيد من هل ما بين المعقوفتين أو القوسين. طيب من هنا يكون التركب أو التركيب بين هذين العنوانين، المصلي الغاصب أو المصلي العالم أو المصلي الشاعر، اتحادي لانضمامي. فمع اختلاف متعلق الحكمين، إذا ورد هذا حكم مثلا الغاصب لحكم والمصلي لحكم، يقول ها يصير شنو تعارض بين هذين الحكمين، فش يصير؟ ما نقدر نقول إن هذه المسألة من مصادر اجتماع الأمر والنهي، لأن لابد أن يكون هالمجمع محل لأحد الحكمين دون الحكم الآخر، يعني إما مورد للوجوب أو مورد للحرمة، ومستحيل لأن التركب اتحاديا أن يكون هذا المجمع للحكمين موردا للحكمين. فمع اختلاف متعلق الحكمين فيها لا غير، لأخذها على اختلافها قيدا في فعل المكلف. لأن احنا أخذنا الصلاة شنو؟ المصلي، المصلي الصلاة أخذنا قيد في المصلي، صح؟ وكذلك الغصب أخذنا قيد في الغاصب حتى يتحقق هذا العنوان الاشتقاقي ويصير اتحاد في المجمع الذي هو متعلق الحكم، كما في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. يكون التركيب في هذا المجمع اللي صار عالم وفاسق شنو؟ اتحادي لا انضمامي. وش يدخل؟ يدخل في مسألة التعارض. انتهينا من كلام المحقق النهي. الآن واضح لنا كلام المحقق النهيني؟ خلاصة إشكالات الفاتن على المحقق النهيني إنه لم يتبين لنا، واحد، لم يتبين لنا الفرق الجوهري بين المبدأ المصدري وشنه ومبدأ الاشتقاق. كلاهما الفارق بينهما لحاظي اعتباري لا يجعل هذا الفارق، لا يجعل التركب في النحو الثاني اتحاديا وفي النحو الاول انضماميا، ليصبح هذا التركب الانضمامي في النحو الاول من مصاديق التزاحم واجتماع الامر والنهي، وفي النحو الثاني من مصاديق التعارض، بل كلاهما من باب واحد. هذا أصل المسألة. أما المناقشة فتتكون من عدة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى هو إشكال على المحقق النهيني بما مر من كلامه. تتذكرون أنه قال المحقق النهيني من جملة موارد التركب الانضمامي بنظر العرف ما إذا كان هناك شيئان يوجدان بفعل بتأثير واحد للفاعل، لكن العرف ينظر إليهما مختلفين. مثل شنو؟ الاستقبال والاستدبار. يقول له الباوكة تجر هناك لكنها لا تجرها هنا. كل مبدأ الاشتقاقي والمبدأ المصدري فليكون مثل ماذا؟ مثل الاستقبال والاستدبار. حتى لو افترضنا انهما يوجدان بفعل واحد لكن النظرة العرفية فيهما، النظرة العرفية فيهما مختلفة. ولذلك صحيح أن الغاصب هو المصلي، لكن نظرة العرف إليه ككونه غاصب مختلفة عن نظرته إليه ككونه مصلي. مثل نظرة العرف إلى الاستقبال غير نظرته إلى ماذا؟ الاستقبال، مع أنهما تحقق بفعل واحد. لماذا كان هناك تقبل أن النظرة العرفية مقبولة وهنا تصير مردودة؟ هذا معنى باؤك تجر وباؤنا ترفع، ترفع رأسي إذا وديت حيسوي شيئا يعني. ايه اكتبها امسي ايه. شفتوا؟ لكنه خلك معايا، هذا بنطبق على يعني مشينا على اقتراح الشيخ الوجيه. لكنه يشكل على المحقق النهيني اولا بانه اذا امكن تعدد الموجود مع مبدأ الاشتقاق، موجود واحد لكن يصير التركب فيه شنو؟ تركب انضمامي. ليش اصبح التركب فيه انضمامي؟ يقول لأن هناك إشارة حسية مختلفة نشير إلى الاستدبار غير ما نشير غير الإشارة إلى الاستقبال. مع وحدة الإشارة الحسية أصلا هو فعل واحد في الحقيقة، إشارتنا واحدة لكن عددناها وثنيناها ماذا؟ بنظر العور. ها نقول ذيك الإشارة الواحدة في الحقيقة خاطئة، ترى هنا شيئان بنظر العور، إما للتسامح أو حتى لو خطأ هذا العرف شن تقول؟ مقبول خطأ العرف، يعني يترتب عليه الحكم القانوني، النظرة العرفية التسامحية أو الخاطئة يترتب عليه، نقول ولذلك نفرق بين الاستقبال والاستقبال. الحال كذلك أيضا يمكن أن نفرق بين المبادئ الاشتقاقية المتعددة، نقول نظرتنا إلى المصلي يترتب عليها ما لا يترتب على نظرتنا إلى الغاصب، أحدهما يغير الآخر وإن وجد بفعل واحد، صلاته غاصب أو تحقق للغاصب. أي مع لأن الآن إحنا شنو لو شفنا الله أمرنا أن نتجه إلى المغرب في الصلاة صح؟ إلى القبلة، فصار استقبال للمشرق صح؟ لكن هل استقبال والاستدبار ألم يوجد بفعل واحد؟ هل فعل الواحد نظرة العرف لا مختلفة؟ يعني كل هذا استقبال وهذا استدبار، فكأن هناك فعلان متغايران والحال أنهما فعل واحد. كذلك هنا الغاصب، الغاصب اللي هو المصلي صلى وحقق الغاصب، صحيح الفعل واحد كما يقول المحقق النائني، لكن النظرة العرفية إليه مختلفة، لأن نظرتنا العرفية إليه كغاصب مختلفة عن نظرتنا العرفية إليه كمصلي، فليكن الحال واحد في الاثنين. والدليل احنا ألا نقول هذه العبارة من كلامك أستدل على ماذا؟ على المطلب الذي أريد أن آتي به ضدك، أي أدينك بذيك صح. روحوا إلى الكلام الذي جعلناه بين المعقوفتين أو القوسين، شوفي وما تقدم من إمكان اتحاد العناوين المذكور الموجود الخارجي الواحد لعدم المانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه. أنت قلت ما لا مانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه، هذا معناه شنو؟ أنه لا ينافي التعدد المذكور، يعني ممكن أن ينطبق على الفعل الواحد الصادر هو صلى وبصلاته تحقق ماذا؟ الغصب، انطبق عليه عنوانان مختلفان لأحدهما أحد العنوانين يصير محرم والآخر يصير شنو؟ واجب، لا مانع من ذلك، لا ينافي التعدد المذكور. هذا ممكن، أنت قلت ممكن معي؟ تقول مستحيل أن يكون هذا في الخارج، لأن شلون يصير إذا كان يتحقق غصبه بصلاته فمعنى أنه جمع بين الواجب والحرام وهذا مستحيل. يقول أنت قلت ممكن، لعل هذا الممكن لا يقع، بس بما أنك قلت ممكن إحنا خلنا نتمسك بالإمكان، يكفينا الإمكان الذي آمنت به أنت لأن يكون ردا عليه. واضح الفكرة الآن اللي يأتي بها الماتن للرد على المحقق النائني، ترى كلام جميل صراحة، يعني رد فيه ذوق ومتان. بعد يقول ويا أيها النائني لماذا تقول بتعارض الدليلين الدال أحدهما الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة في صلي ولا تقصد مثلا المتحقق في المبدأ الاشتقاقي صلى في المكان المقصود وقال له انت لا يمكن ان تكون مصلي وغاصب لان هنا يتكاذب الدليلان يعني يستحيل الجمع بين مدلولي الدليلين نقول لماذا تجعل هذه المسألة من موارد التعارض التعارض لا بد ان نعرف انه لا يصح الجمع بين مدلولي الدليلين ويتكاذبان مثل صلي ولا تصلي واغصب ولا تغصب والحال انه لا يصح ان نقول في الغاصب المصلي انه تنافى مدلولي الدليلين فيه يعني لم يمكن اجتماع المصلي الغاصب بفعل واحد الامر ليس كذلك لانه قد نستطيع ان نقول هناك دليل لا تغصب اطلاق يشمل هذه الحالة في المصلي الغاصب وهناك اطلاق ايضا لصلي يشمل الغاصب المصلي ما في مانع ولذلك يقول وحينئذ لا وجه لك ايها المحقق النائم للبناء على القول بالتعارض في هذا التركب في المبادئ الاشتقاقية لأن التعارض يبتني على تكاذب الأدلة يعني الجمع بين مدلولي الدليلين لا يمكن والحال أنت قلت ممكن لما تقدم لأن إحراز وإحراز التكاذب فرع إحراز تنافي مدلولي الدليلين مضمون الدليل أنه لا يمكن الاجتماع بينهما بأي وجه من الوجوه والمفروض أننا لم نحرز ذلك لأن هو نفس النائن قال يمكن اجتماع هذه العناوين والمفروض عدم إحرازه بسبب إمكان التعدد ومقتضى إطلاق دليلي لا تغصب وصلي مقتضى شنو قبول أن تكون المسألة من مسائل التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي إنها يعني المجمع يصدق عليه كلا العنوانين لأن هذا مثل الاستقبال والاستدبار ولذلك فالمقتضى إطلاق الدليلين عدمه شنو أقرأ من الأول وحينئذ لا وجه للبناء على التعارض المبني على تكاذب الأدلة احنا قلنا هذا ما يمكن ان ناخذ به لان مقتضى اطلاق الدليلين عدم وجود تعارض يبتني على تكاذب الادله اللهم الا ان يشكل علينا المحقق النائيني محقق النائيني ممكن ان يشكل علينا باشكال شي كلنا يقول لا ترى احنا قبلنا فيما تقدم نظرة العرف في الاستقبال والاستدبار العرف محكم يرى أن الاستقبال يتغاير مع الاستدبار بس أن العرف ليس معكم العرف يرى أن هناك وحدة فاردة بين المصلي والغاصب يعني ما يرى غاصب لحاله ومصلي لحاله يقول هنا ماذا فعل واحد فهو إما أن يكون مصداق يعني ليتعنون به العنوان ليصدق عليه مصلي وإما أن يكون مصداق ليتعنون به عنوان الغاصب ومن المستحيل إذا كان مورد للحكم الشرعي أن ينطبق عليه العنوانان في آن واحد يعني يقول نظرة العرف هنا محكمة احنا لسنا تبع للعرف يقول العرف انا اقبل يصير هذا يعني كأن المحقق النائيني في رده على الماتن يقول انا من اهل العرف والعرف ترى يقبل فقط هناك في الاستقبال والاستدبار. أما في المصلي والغاصب لا يقبل أن يجتمع حكمان مختلفان، أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة لتحقق هذا العنوان الاشتقاقي، ما يقبل عرف ذلك. مباشر راح يجي. وثانيا حقيقيا ومع ذلك ايضا بيجي النهار، هل هذا يعني هناك عوارض وماهيات؟ الحقيقة لا، الامر لا يدخل في العوارض والماهيات، كل هذا عوارض معي مش ماهيات، لان الماهية مثل ما قلنا ماهية الفرس وماهية الانسان، الامر ليس كذلك. هذه في الحقيقة هو قال لا مانع من تعدد هذه العوارض على المعروض، يعني مو هي اختلاف ماهوي بحيث تكون الماهية هنا مغايرة في الماهية هنا، معي؟ تعلقوا بها. ولذلك نقول إلا أن يدعى أن وحدة الإشارة الحسية هنا كافية في بناء العرف على التعارض ورفعهم اليد عن اطلاق مثلا اطلاق الوجوب او رفعهم اليد عن اطلاق الحرمة، وجعل ما ينطبق على المصلي الغاصب فقط احد الحكمين، وان لم يستلزم التنافي بين مفادي الاطلاقين عقلا. يقول صح الاشكال في محله، ما في تنافي بين مدلولي الدليلين، لكن نظرة العرف هنا محكمة بوجود وحدة وأن التركب اتحادي، بخلاف هناك نظرة العرف وإن كانت تسامحية فيكون فيها التركب هناك انضمامي. يقول إذا رددت علينا بهذا الرد نقول هذا الرد صالح بأن يكون ردا في العناوين الاشتقاقية وفي شنو وفي مبادئ الاشتقاق، يعني مثل ما قلنا في المبدأين الصادرين من فاعل واحد يأتي فيهما هذا الكلام ويأتي في مبدأي الاشتقاق، مثل الصلاة والغاصب يأتي فيهما هذا الكلام كما يأتي في الغاصب المصلي، كلاهما يأتي في هذا الكلام معي. إلا أن يدعى يقال أن وحدة الإشارة الحسية فيهما على نسق واحد يعني غير مختلفة، إذا كنت تدعي ما في اختلاف نقول أيضا ما في اختلاف، يتفرق هذا التفريق لابد أن يكون لجنه يعني متكئ يتكئ عليه، نشوف فيهما ماذا النسق واحد، يعني لا يمكن أن نفرق بين مورد ومورد، والحال أن التشابه والاتحاد بينهما يكاد يعني كالشمس في رابعة النهار، لكنه كما يجري في العناوين الاشتقاقية يجري في مبادئ الاشتقاق، يعني إذا كانت النظرة العرفية بل تكون النظرة العرفية أيضا ماذا في الصلاة والغصب كذلك، حينئذ ما الفرق بين الصلاة والغصب وبين المصلي الغاصب؟ أما أن يكون هناك فرق تريده لنا أو يكون لا فرق، مثل الرأي هو رأي الماتر. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.